بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: الشفاعة عند الأمراء. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن الصرح قال: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخيه عن معاوية قال: اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفعوا فتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا. والحديث متفق عليه عن أبي موسى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، قال: لا يشفع عند الإمام في ترك الحدود. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا عمار بن غزية عن يحيى بن راشد قال: جلسنا لعبد الله بن عمر فخرج إلينا فجلس فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. هذا حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا يحيى بن راشد، وقد وثقه أبو زرعة كما في تهذيب التهذيب، وزهير هو ابن معاوية. قال: ترهيب الإمام من الاحتجاب دون حوائج الناس. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال: حدثنا يحيى بن حمزة قال: حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمر أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك، ما أنعمنا بك يا أبا فلان. وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به، حديثا سمعته، حديثا سمعته أخبرك به. قال: دخلت على معاوية فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان. وهي كلمة تقولها العرب. فقلت: حديثا سمعته أخبرك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره. قال: فجعل رجلا على حوائج الناس. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح، وقد أخرجه الترمذي. فقال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا يحيى بن حمزة به، ولم يسق لفظه. وابن أبي مريم هو يزيد كما جاء مصرحا به في الترمذي. ثلاث أبواب فيها ثلاث أحاديث. الحديث الأول حديث معاوية، وكما سمعت أنه متفق عليه. عن أبي موسى. اشفعوا تؤجروا، فإني لأريد الأمر فأؤخره كيما تشفع فتؤجر. وذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. وفيه دلالة على أن الشفاعة حسنة، لقول الله عز وجل من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. هذا ما لم تكن الشفاعة في حد من حدود الله، أما إذا كانت في مخالفة شرعية فلا تجوز. وفيه أيضا أن الشفاعة غالبا تكون في مراد معاوية آنذاك، فهو يريد أن يشفع في هذا الشيء. من أجل أن يؤجروا فيشفعون فيؤجرون. وفيه أن هذا مما يحصل بين الناس ويحتاجه الناس، وهو من التعاون، الشفاعة لإعانة من يستحق الإعانة. والشفاعة كذلك في علاج مريض والتوسط لشخص في زواجه وسائر المصالح التي تكون عن طريق الشفعاء مما هي عمل خير محض. الحديث الذي يليه حديث عبد الله ابن عمر، فيه بيان تحريم الشفاعة التي تكون حائلة بين الحدود وبين أصحابها، فإن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله قد وجب على صاحبه، فهو يزيله بما له من الوساطة والشفاعة وقوة الساعد، هذا يكون ضاد الله في حكمه. الله حكم بالحق، وأن تقام الحدود وتوضع الأمور في مواضعها، وهذا الشافع لم يرد ذلك، لم يرد حكم الله. فهو مضاد لله في حكمه، ما يلزم، لا يعني سواء حصل أو لم يحصل الشافع له أجره، إن حصل المقصود الأجر أعظم، إن لم يحصل فله أجره ببذله، ببذل وسعه لحصول الخير. ومضادة الله عز وجل ومحادة الله كبيرة من الكبائر، فمعناه أن الشفاعة في الحيلولة بين الحدود وبين مستحقيها بعد أن وجبت عليهم وبعد المطالبة بها كبيرة. ومن خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله، وهذه عظيمة من العظائم، وما أشبه هذا بفعل بعض المحامين، ربما ينصب الظالم محاميا له يدافع عن ظلمه. وقد علمنا أن بعض من يهجم على أراضي الناس وعلى ممتلكاتهم الخاصة بهم من بيوت وأراضي وغير ذلك يكون له بعض المحامين يقومون بالدفاع عنه أن هذا له فيه ملك بغير برهان. وهكذا القاتل أولياء المقتول يطالبون بالقصاص وينصب ذلك القاتل محاميا يدافع عنه ويحول بين الشخص وبين الحد عليه. وهكذا أناس لهم ظلم وبوائق ومخالفات شرعية كثير من المحاكم فيها من هؤلاء المدافعين. والحقيقة أن هذه المحاماة إغضاب لله سبحانه وتعالى وإسخاط له. من كان هذا حاله لا يزال في سخط الله سواء حاما في المحاكم أو غيرها. معناه الجدال بالباطل عن مبطل، الجدال بباطل عن إنسان مبطل، هذا تعرض لسخط الله سبحانه. ولا يرتفع عنه سخط الله حتى ينزع ويتوب إلى الله عز وجل مما صنع، وإنما تكون المحاماة عن الحق والجدال عن الحق والدفاع عن الحق. نعم ما ذاك إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي أمرت أن تكون لله سبحانه. كلك لله، أقوالك وأفعالك وحركاتك وسكناتك، هكذا أمر الله. فالمحاماة عن المبطلين هوى محض. لهذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا يجرمنكم شنآن قوم شهداء لله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فالله أمر أن يكون الإنسان قواما بالقسط شاهدا لله سبحانه، ولا يجرفه قربه من فلان أو فلان عن ذلك، فإن هذا هوى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يبعدكم الهوى عن العدل. وإن تلووا أو تعرضوا، أي تميلوا هكذا أو هكذا ميلا أو عراضا، فإن الله كان بما تعملون بصيرا، كان بما تعملون خبيرا. والشاهد من ذا كله أن المخاصمة بالباطل حرام، وأشد ما تكون في حق من عرف مثل هذه الأحكام. ومن أجل ذلك حرمت هدايا العمال حتى لا يحيل بين الحق وصاحبه، هدايا العمال غلول، لأن تلك الهدية لها في القلب أثر، وذلك الأثر الذي يكون في القلب يؤثر على المهدى عليه ولو بعد حين، ولو لم يكن هناك من يشكوه في ذلك الوقت بينه وبين الآخر قضية من أجلها أهدى، لكنه يدخرها عنده حتى حين. فلما كان الأمر كذلك حرم على القضاة قبول الهدايا مطلقا، إلا أن يكون عبارة عن شيء يكافئه بأشد منه حتى لا تكون لأحد عليه منه يشتريه منه شراء لا تكون له عليه منه ويتجرد الحق مع القريب والبعيد والصغير والكبير والشريف والوضيع من لم يكن كذلك ذبح بغير سكين كما جاء في الحديث فيما يتعلق بالقضاء من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين هذا في شأن من ابتلي بعدم الإنصاف إما لهدايا أو غيرها أو حكم بغير ما أنزل الله أو ولا قدرة له على القضاء أما إن كانت له الأهلية الكافية وعنده القسط الوافي يعني ماذا والعدل فيما بينه وبين الله وهكذا قائما بما أوجب الله عليه فإن هذا له الأجر العظيم وتصلح بين اثنين صدقة فما بالك بالحكم بينهم فيما اشتجروا به فيه وإنما المذبوح هو الذي لا يتحرى لا علم عنده أو عنده علم ولا يتحرى الصواب أو يسير هواه ومقاصده لقصد الأحكام لقصد هواه ومقاصده أو يلعب به الوساطات أو يحكم بالقوانين الوضعيات أو ما إلى ذلك وفيه دلالة أن من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال وهذه الرضغة مفسرة في حديث في الحديث أنها عسارة عرق أهل النار أهل النار يعرقون منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه ومنهم إلى ساقيه ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه ومنهم من يبلغ إلى حقويه ومنهم من يبلغ إلى ترقوته ومنهم من يلجمه العرق الجامع فهذا عرق كثير جدا هذه صارت على بعض الناس عبارة عن بحيرة فمن هذا العرق يحصل في الأرض طينة تتبلل الأرض يصير فيها طينة طينة من العرق يسكن هذه الطينة هذه الأصناف الذين يقولون في المؤمنين ما ليس فيهم فإن القول في المؤمن جناية وابن عمر ينظر إلى الكعبة ويقول ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم عند الله منك هذا بهت فيه وليست مجرد غيبة بل هو بهت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته فالباهتون هذا وعيدهم في عصارة أهل النار عصارة عرقهم في طينة الخبال التي هي من أشد المواضع على المعذبين قوله حتى يخرج منه فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال معناه أنه مستحق هذا الوعيد إلا أن يتوب إلى الله عز وجل فيتوب الله على من تاب وللتوبة من هذا وللتوبة من هذا الشؤون شروط فإذا قال فيه ما لم يقل يتحلل منه سواء اتهمه بتهمة أو رماه بفرية الواجب عليه التحلل منه فإذا تحلل منه صار إن شاء الله من السالمين من هذا الوعيد ولا يتخلص والحال هذا ما دام المظلوم حيا والمفترى عليه بين الناس وهو يراه لا يتخلص من هذا الوعيد إلا بالتخلص ممن رماه بهذه الرمية وافترى عليه هذا الفرع وشاهد ذلك التوبة في الأمر الأول والثاني فمن حالت شفاعته دون حد من حدود الله بحاجة إلى توبة تخلصه من هذا الوعيد ومن حال أيضا ومن رمى مؤمنا بما ليس فيه بحاجة إلى توبة يخلصه من هذا الوعيد. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة فيما بين العبد وربه، ثم أيضا إضافة إلى ذلك فيما بين العبد والمظلوم. فهذه أمور في العباد، مظالم عباد. إضافة إلى أن الإنسان أيضا يعتبر هذا إثما عليه فيما بينه وبين ربه، فيحتاج إلى التوبة إلى الله عز وجل فيما بينه وبين الله والتحلل حتى تقبل هذه التوبة من المظلوم. نعم. العرق عرق في أرض المحشر وهو عذاب عليهم من جنس عذابهم. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح كما ترى. فينبغي للمسلم الذي يخاف على نفسه وعيد الله عذابه أن يتقي الله في أعراض المسلمين، ولا يقول إلا من حيث يعلم ويقربه إلى الله سبحانه، فإن هذا دين ونصح لهم. أما من حيث الرمي بالباطل وبمجرد التهم والظنون والشكوك بغير برهان على ما يقول، فتعرض لما يغضب الله. الذي يليه عن معاوية رضي الله عنه، زاره أبو مريم الأزدي قال: ما أنعمنا بك أبا فلان، أي ما الذي يسر زيارتك لنا؟ وفيه إكرام أهل العلم والحفاوة بالزائرين الطيبين، أننا صرنا في نعمة من زيارتك. ما أنعمنا بك، العرب يقولون هذا إكراما للزائر. فقال: الذي أنعمك بي معناه حديث، هو حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أريد أن أبلغك إياه. ونعمة الزيارة زيارة مع إبلاغ علم. الأصل في العلم يؤتى، ولكن أبا مريم من أجل أهمية الأمر أتى بالعلم إلى صاحبه، إلى من يستحقه وإلى من يأخذه. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين، وليس كل أمور المسلمين حتى ولو شيء، هذا لا يتوقف على أمور المسلمين كلها، بل ولو على بعض منها. وهذا البعض الناس لهم احتياج إلى شؤونهم التي عنده، فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم، وهم بحاجة إلى بروزه ليحل قضاياهم ويزيل همومهم ومشاكلهم بإذن الله عز وجل، ويواسي من يستحق المواساة منهم، ويصلح بينهم، وينظر في شؤونهم. إن لم يخرج صاروا في ارتباكات والتباسات ومخاصمات وفتن بين الناس تحتل بخروج مثل هذا صاحب هذا الشأن. فما دام الأمر كذلك خروجه أمر مهم، فإن لم يخرج مع هذا الشأن وآثر الراحة والجلوس عند أهله وأولاده والجلوس في أماكن الخاصة مع الدعة والبعد عن الضجة وأمثال ذلك، مع توليه للقضاء وتوليه لشؤون المسلمين، هذا يعرض نفسه لهذا الوعيد. فإما أن يتولى شؤون المسلمين ويصبر على أذاهم وثقلهم والقضاء بينهم، وإما أنه لم يكن له قدر القدر على ذلك يعتزل عن القضاء وعن الحكم بينهم وعن تولي شؤونهم. فتولي شؤون الناس فيه ثقل، لا بد من الصبر على هذا الثقل لله سبحانه وتعالى. ولما بلغ معاوية هذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل رجلا على حوائج الناس يقوم مقامه وينوب منابه تنفيذا لهذا الدليل. فرضي الله عنه من عامل بالأدلة يدل هذا على أنه وقاف عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمثال كثيرة أنه كان وقافا عند السنة عاملا بها منفذا لها غيورا عليها. مر ورأى قصة من شعر، فلما رأى تلك القصة يعني أي وصل مما يصل به النساء شعورهن، أخذها وصعد المنبر قال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر الحديث في هلكة الأمة إذا كان فيه مثل ذلك. الشاهد هذه من الغيرة على دين الله، ومع هذه الغيرة ومع هذا الدين العظيم الذي عنده لم يسلم، بل صار من أراد أن يقع في الصحابة يبدأ فيه، حتى قالوا معاوية درع الصحابة. لم يسلم من الأشرار، أما الأبرار فهم يحبونه ويحبون سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، هكذا يقول الطحاوي رحمه الله. وهذا من معتقد أهل السنة، محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيانة الألسن عن الوقيعة فيهم فيما يعني ماذا في الطعن فيهم أو ما يساء به إليهم. كم قرأنا الآن؟ 3 أحاديث لمن؟ حديثين لمعاوية في الشفاعة، وحديث لا حديث حديثا لمعاوية وحديث أبي مريم الأزدي، والحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر. 3 أحاديث لأبي مريم ولمعاوية ولعبد الله بن عمر. تفضلوا وفقكم الله.